محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، فقد ذكرنا في المجلس السابق بعضا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، فكان أولها الإخلاص لله تعالى، الثاني تطهير القلب من الشرك والرياء. وقلنا هنا في أمرين: تعامل مع الباري سبحانه وتعامل مع المخلوق. نعم، ايش تختبئ هنا؟ اجتهاد في الطلب العلمي، نعم، والعناية بالتحصيل به، وهذا قلنا أمر مهم جدا. قدري عفوا، في الردود والمناظرات. احسنت خنحو، العمل، نعم، هذه العناية فهمنا أن التزكية على منهج أهل السنة والجماعة تكون بالاجتهاد أولا بما افترضه الله من صحة العقيدة ولزوم الفرائض، ثم الاجتهاد بعد ذلك في النوافل، شرط أن تكون كل ذلك موافق لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة محمد، الأخيرة شيخ محمد، الحذر من سبب الخذلان والحرمة والتوفيق، صلى الله عليه وسلم. لا أدري هل ذكرت أو لا سؤالا كان ينبغي طرحه والإجابة عليه، لأن أحيانا بنيتك قد تحصل يعني أكثر من أجر وثواب. هذا السؤال هو: كيف تكون النية خالصة لله في طلب العلم؟ كيف تكون النية خالصة لله في طلب العلم؟ ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله عدة أوجه يعني تكون النية بها خالصة لله، يعني عدة نوايا صالحة تنويها في طلبك للعلم. إذا أخذت واحدة أجرت من وجه، فإذا أخذت الثانية أجرت من وجهين، إذا أخذت هذه الوجوه كلها أجرت من عدة أوجه، وأنت في نفس العمل الصالح. كيف تكون النية صالحة في طلب العلم؟ تكون النية صالحة في طلب العلم باستحضار عدة أمور. الأول: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. أنت تطلب العلم، أنت ماشي ذاهب إلى طلب العلم، تستحضر أنك ممتثل أمر الله بذلك. الله هو الذي أمر بهذا بطلب العلم، الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الناطق عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي أمر بطلب العلم الشرعي. إيش الدليل؟ قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن الأمر الأول في تحقيق الإخلاص نية امتثال أمر الله به سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني: الحرص على عبادة الله على بصيرة، تنوي بطلبك للعلم أنك تريد أن تعبد الله على بصيرة، الحرص على عبادة الله على بصيرة، أنك لما فهمت وجودك في هذه الحياة عرفت أنك عبدا مربوب لله جل في علاه، وأنه خلقك لتعبده وحده لا شريك له، رأيت حقا على الله أن تعبده وتتقرب إليه. ثم بين لك العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة يعني ما ترتضيه أهواء النفوس واجتهادات الخواطر والأحاسيس والمشاعر، ولكن الله لا يرضى من الأعمال إلا ما كان خالصا له صوابا على سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يأخذ بيديك إلى أنك لابد أن تتعلم ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف تكون العبادة الصالحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، كيف تكون هي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أكون على عقيدة رسول الله ولو أخالفه في شيء مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه، كيف أكون في عبادة على صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد وينبه على هذا، يقول في الوضوء من توضى نحو وضوء هذا، إذا لابد أن نتعلم كيف نتوضى هذا الوضوء. يقول في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. في الزكاة يبعث بواجبات الزكاة والزكاة والمقادير هكذا بكتابه إلى عماله ليتعلموا ويعلموا الناس. في الحج يقول لتأخذوا عني مناسككم. يقول في داخل العج نبدأ بما بدأ الله به، كل ذلك تعليما منه صلوات ربي وسلامه عليه للناس حتى يعبدوا الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مقتضى الشهادة لرسول الله بأنه رسول، أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. والدين كما ذكرت هو قائم على أصلين لا ثالث لهما، أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، هذين الأصلين لو فهمناها وبلغناها قمنا بحقيقة الدين كله. الدين كله قائم على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. إذن من النوايا الصالحة التي أنويها في طلب العلم أنني أريد أن أعبد الله على بصيرة. الأمر الأول امتثال أمر الله، الأمر الثاني تريد أن تعبد الله على بصيرة. وهذا كما ذكر الإمام أحمد قال يعني أن طلب العلم لا يسوي شيء لمن صلحت نيته. قال كيف تصلح نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ينوي رفع الجهل عن نفسه. الإنسان خرج من بطن أمه كما قال الله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خرجنا جهلا لا ندري، ظلم وجهل لا ندري شيء حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى. لا بد لنا من العلم حتى نعرف ما يرضي الله وما يسخطه فنستريح. الأمر الثالث حفظ الشريعة، حفظ الشريعة. هذه الشريعة العظيمة وحي من عند الله كما تعرفون، أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وآداب وكل ما فيها من تفاصيل عظيمة جليلة، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للصحابة رضي الله عنهم، تحتاج إلى من يقوم بها أولا حفظا لها حتى لا تضيع. ومن الأمور التي يؤكد عليها العلماء أن نعتقد أن الشريعة محفوظة في عموم الأمة، كذلك كما سيأتي في القرآن أن معاني كلام الله سبحانه وتعالى معلوم كله لعموم الأمة، قد يخفى بعضه على فلان أو فلان لكنه لا بد أن يكون معلوما في مجموع الأمة. كذلك الشريعة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لكن أنت بطلبك للعلم تريد أن تشارك في هذا الحفظ، تريد أن تشارك في هذا الحفظ حتى تبقى الشريعة وتقوم الحجة على الخلق ببلاغها، فتجتهد في طلب العلم حفظا لشريعة الرحمن أن تكون باقية وتدوم حجة الله الباقية. والشريعة محفوظة، لكن كونك تشارك أو لا تشارك هذا هو كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إما أن تقوم بما افترض الله عليك وتكون من المفلحين ومن الناجين من الخسران، فهذا اصطفاء وفضل وبر وإحسان من عند الله عليك أن نجاك الله سبحانه وتعالى من الخسران وسعيت في حفظ الشريعة، وإما أن الله سيحفظها ولن يكلها إليك، لكن إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثاله. فالحذر الحذر من هذا. الرابعة وهي الأخيرة المشاركة في تبليغ الشريعة والدعوة إلى الله تعالى. المشاركة في تبليغ الشريعة والدعوة إلى الله هذا شيء زائد عن حفظ الشريعة. تبليغ الشريعة شيء زائد عن حفظ الشريعة. هناك من الناس ما يكون وعاء للعلم، يكون وعاء للعلم حافظا له. أفضل من هذا أن يكون وعاء للعلم ينشره، ينشره بإقامة الدروس والنصح والكلام وابتهال المناسبات لنصح خلق الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيد الله وإلى لزوم سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكمل الكمالات، لأن الكمالات كمال أولي لابد منه واجب، وكمال أفضل من ذلك. كمال الأول كمال الناس إنسان في نفسه أن يتعلم ويعمل بالعلم، وكمال أفضل من هذا أن تسعى في تعليم غيرك ورفع الجهل عن غيرك. كونك تتعلم وتعمل بالعلم هذا كمال لا بد منه. أكمل من هذا أن تسعى في إكمال غيرك برفع الجهل عنه وتبصيره. هذا من أعظم حقوق الأخوة، من أعظم النصح، ومن أعظم حقوق أهل العلم وواجبات طلاب العلم، وهو عظيم جدا، وهو مقام الأنبياء والمرسلين. الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من التأكيد أن هذا لا يكون إلا بعلم. فأنت في طلبك للعلم تنوي أنك تريد إبلاغه لخلق الله وتبصير الناس به. ومما يميز الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، عن بقايا بقية الدعوات الباطلة قيامها على العلم. لا يتكلم فيها المتكلم بحرف إلا وهو مبني على الدليل من الكتاب أو السنة وأقوال السلف الصالح، ولا يكتفون بالكتاب والسنة حتى يقولوا بفهم السلف الصالح، لأن كما يقولون كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقرونهم بذاك، حتى الرافضي يقول كتاب وسنة، وغيرهم الخوارج والصوفية غيرهم كل يقول كتاب وسنة. لكن الحق لا بد أن يقيد هذا كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وإذا قيل السلف، السلف من هم؟ إذا فهمت كلمة السلف لا يستطيع أحد أن يتبرأ منها. إذا فهمت كلمة السلفية والسلف لا يستطيع أحد أن يتبرأ من هذه الكلمة أبدا، وإنما ينفر منها الجهلة. لكن من فهمها فهما صحيحا لا يستطيع أن يتبرأ منها، لا يجد نفسه إلا منتسبا إليها حريصا عليها. إن السلف الصالح، لأن السلف الصالح هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم من القرون المفضلة، ثم من سار على منهجهم واهتدى واقتفى سبيلهم من العلماء العاملين من بعدهم إلى هذا الزمن. كل من كان السلف الصالح من حيث الفترة الزمنية هم أولئك القرون المفضلة، ثم من سار على منهجهم ملتزما سبيلهم مقتديا مقتفيا آثارهم ملتزما طريقتهم فهم من علماء السلف. فمن يستطيع أن يتبرأ من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ويقول لا أنا لا أتبعهم ولا أسير على هديهم ولا ألتزم منهجهم؟ لا يمكن أن يفعل هذا مسلم. لكن لا بد لنا من الرفق في توصيل مثل هذا هذه المعلومة وبيانها وتبسيطها يعني البعيد والقريب عن منهج أهل السنة والجماعة حتى لا يحصل لهم نفرة. بعض الناس لا يفهم من السلفية والسلف إلا يعني يفهمون منها الشدة، يفهمون منها التزام أمور معينة، هو لا يفقه أنها من دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الوصية لنفسي ولإخواني جميعا ممن بصرهم الله بهذا المنهج الحق أن يكونوا رفقاء، أن يكونوا رفقاء في تبسيط الحق وتوصيله. كما يقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله لا يجمع تقل الحق مع تقل مع سوء المعاملة. ينبغي أن نكون رفقاء حلماء كما كان النبي محمد إمامنا وسيدنا خيرة خلق الله عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا في أخلاقه وفي تبليغه. فكما ندعو إلى ما جاء به رسول الله سلم ينبغي أن ندعو إليه بالطريقة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم برفق وحلم وتؤدة نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى دليل هذه المسألة الرابعة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة الأصل فيها أنها واجبة، وهي من فروض الكفايات، قيام بالدعوة إلى الله من فروض الكفايات. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اختلف العلماء في من هنا، قال بعضهم من تبعيضية، يعني لتكن بعض الأمة قائمة بهذا الأمر، داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر. والصحيح ذكر بعض العلماء الآخرون أن من هنا بيانية، وهذا هو الصواب، أن من هنا بيانية، يعني لتكون أمة كلكم داعون إلى الخير، آمرون بالمعروف، نهون عن المنكر. وهذا هو سبب الفوز والفلاح، وهو سبب خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله يقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي هذه الآية أعظم الرد على الجماعات المخالفة التي تقول يعني نتفق أو نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه كلمة باطلة يا أخوان، تهدم الشريعة كلها. كيف يعني كيف نتعاون؟ ربما اتفقنا ما اتفقنا إلا في الاسم، واختلفنا في أصل لا إله إلا الله. كيف يعدل بعضنا بعضا أن هذا يريد أن يعبد حجارة وأصناما وأندادا من دون الله، وذاك لا يريد إلا يعبد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ثم نقول يعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ الظاهر أننا مع بعض الناس لا يمكن أن نتفق إلا في اسم الإسلام فقط، وأننا سنختلف معهم في لا إله إلا الله وفي محمد رسول الله وفي أشياء كثيرة جدا عظيمة عليها أصول الإسلام. فهذه قاعدة باطلة. هذه الآية من أفضل ما يرد عليها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعض، يحب بعضهم بعض، ينصر بعضهم بعض، لكنهم مع هذه الولاية، بل من مقتضى هذه الولاية وهذه المحبة وهذا التناصر أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قال أنهم يغضون الطرف عن صاحب القبور ليدعو قبوره، ولصاحب الأوتان ليدعي أوتانه، ولصاحب الشعوذة والسحر أن ينشر شعوذته وسحره. حاشا وكلا للرب الحكيم في كلامه وأفعاله وأحكامه أن يقول مثل هذا، بل الواجب بارك الله فيكم، أنا أتمنى أن نكون مؤصلين، أن نعرف كيف نرد على مثل هذا، يعني ليس باللغط وإنما بالعلم، إنما بالعلم والتبصر. مثل هذه كلمة يا أخوان باطلة، ونحن نمد أيدينا محبة ونصحا لكل من خالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبصر معنا ويأتي معنا إلى الطريق الحق، إلى طريق الله المستقيم. وأما أن يركب يعني كما يقول رأسه ويفرح بما أتاه من العلم ويعرض عما جاء به الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى مستكبرا مستعليا عن شريعة الرحمن، فهذا لن ينفعه، سيكون هو الخاسر في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. فنمد أيدينا لكل هؤلاء منتسبين إلى التصوف أو إلى الإخوان أو إلى غيرهم، نقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى منهج الله ورسوله، تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كتاب الله من أول إلى آخره يدعوكم إلى أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، انظروا إلى كتاب الله من أول إلى آخره يدعوكم لتكونوا على كلمة واحدة سواء، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ملامح منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. السلف الصالح لا يمكن لأحد أن يتبرأ منهم من فهم حقيقة الانتساب إليهم. وقفنا في مجلس السابق عند قول الشيخ رحمه الله في أول الرسالة في عنوانها، قال: أصول في التفسير، أصول في التفسير، أصول في التفسير. أصول جمع أصل، أصول جمع أصل. قال ابن فارس رحمه الله: أصل يعني في مادة أصل، الهمزة والصاد واللام، الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة، والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض. أساس الشيء، أعيد، قال ابن فارس رحمه الله: أصل الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض. أحدها أساس الشيء، وفي الحية، عفانا الله إياكم الشر، أثبت ما كان من النهار بعد العشي، ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء، وهذا هو الذي يعنينا وله تعلق بهذا المقام. الثاني الحية، الثالث ما كان من النهار بعد العشي، هذا من معجم مقاييس اللغة مجلد الأول صفحة 109. علمي شراح كتاب الأصول لعمريطي: أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فالأصل هو الأساس، وذلك نحو قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. الأصل هو الأساس، وذلك نحو قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحديثي رحمه الله في نظم الورقات، الورقات للجويني في أصول الفقه، نظمها العمريطي رحمه الله، فقال في نظمه: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. وذكره للفرع هنا من باب تمام الفائدة وكمال النصح من أهل العلم رحمهم الله. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام، الحافظ ذكره مكتفيا بمحل الشاهد منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. الحديث له قصة أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البحر، قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه الحل ميتته. السائل لم يسأل عن الميتة، إنما سأل عن الماء والتطهر به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه العلماء جواب الحكيم، من كمال نصحه ورحمته ورأفته وتعليمه واجتهاده في تعليم الأمة الخير، واستشعاره أن هذا الرجل كم احتاج أن يسأل عن الماء، إذا جهل الماء وحكمه فما بأولى أن يجهل حكم الميتة. كمل له النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة، فقال: هو الطهور ماء والحل ميتته. ومثل هذا يعني يقتفي العلماء أتروا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبهذا دوفع عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقال عنه: كيف يسأل عن المسألة فيستطرد أشياء كثيرة؟ قال العلماء الناصحون: هذا من نصحه وكمال علمه ومعرفته ونصحه للأمة رحمه الله رحمة واسعة، استطراده تكميلا للفائدة وإتماما لها. فهنا هو يحتاج أن يعرف الأصل، إنه هو في سياق تعريف أصول الفقه، فيريد أن يعرفه بمفرديه، ثم يعرفه بكونه لفظا لقبا يعني على هذا العلم كله، فعرف الأصل ثم أتم الفائدة بتعريف الفرع، لأنه من باب كمال الفائدة، وإلا هو ليس له موطن في هذا، والله أعلم. فالأصل ما عليه غيره بني. الأصل يستعمل استعمالات العلماء لعدة أمور، هذا المعنى اللغوي، لكنه في استعمال العلماء يستعمل للقاعدة العامة. القاعدة العامة يقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى الإباحة، هذه قاعدة عامة. الأصل في العبادات المنع، قاعدة عامة. الأصل في العبادات المنع، إيش معنى الأصل في العبادات المنع؟ أنك لا تأتي عبادة ولا تفعلها ممنوع منها حتى يكون قدوتك وإسوتك وإمامك فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تجتهد في عبادة تأتيها من عند نفسك أو تحدثها من عند نفسك. وبالمناسبة للفائدة، أن أحد الصحابة أبي موسى مر على المسجد فرأى قوما متحلقون، في كل حلقة رجل قائم يقول سبحوا كذا كبروا كذا، فاستعجب من هذا الأمر وخرج. أين ذهب؟ هذه قصة مليئة بالفوائد. ذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم. فقال يا أبا عبد الرحمن، انتظره حتى خرج. فلما خرج، وهذا كذلك فيه الأدب مع العلماء، حتى إذا خرج قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، يعني بكلامنا إن شاء الله يكون خير. قال وما رأيت؟ قال رأيت في المسجد آنفا حلقة، في كل حلقة رجل قائم سبح كذا، يقول فيها سبح كذا كبر كذا، وفي يده حصى يعد بها. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا، أنتظر أمرك، أنتظر رأيك. انظر إلى الأدب إلى الأخلاق، ما قال أنا صحابي هو صحابي، أنتظر رأيه. فجاء عبد الله بن مسعود ووقف على حلقة من تلك الحلق، تأملوا في هذا الكلام حتى يعرف خطورة البدع، وأن ليس كل ما استحسنته العقول يكون حسنا، الحسن ما دل عليه الكتاب والسنة، والعقول السليمة توافق الكتاب على السنة والسنة على استحسان ما استحسنته. فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إما أن تكونوا على هدي خير من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة، إما أن تكونوا على هدي أفضل من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة. في بعض الروايات قال بل هذه بل هذه. طبعا لا يمكن أحد عنده عقل سليم يمكن أن يقول أن أحد يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكون على هدي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يمكن، هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون هناك هدى وخير وعلم وصلاح وتقى يدركه أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبدا، هذه اقطع منها الأمل والرجاء، أن يأتي أحد بهدى وصلاح وتزكية للنفوس وتقوى وخشية وإنابة وصلاح للنفوس وللدنيا وللآخرة أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذا أمر مقطوع به لا يمكن أن يطرح للبحث أصلا. فقال إما أن تكون مفتتح باب ضلالة، وإما أن تكون على هدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا يا أبا عبد الرحمن، وهذا يقوله كثير من المخالفين للأسف، ما أردنا إلا خير. إيش فيها؟ هذه معنى إيش فيها الآن؟ كل شيء طلعته بدعة، إيش فيها؟ لا إله إلا الله مع الجنازة، تسبيحات حضرة إلى آخر الخرافات، هذه إيش فيها؟ هذه إيش فيها؟ قالها الأولون. قال والله ما أردنا إلا خيرا. قال كم مريد من الخير لا يبلغه، عدوا سيئاتكم فإني ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيء. فحصالة القصة أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه العالم الجليل كنيف ملئ علما يقول في حق عمر رضي الله عنه استنكر هذا الوضع وهذه الصورة، مع أن القوم كانوا يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ونحو هذه الأذكار التي هي أذكار شرعية صحيحة، لكن الصورة لم تكن على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يذكرون الله كانوا حريصين على ذكر الله، لكنهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه وأعلم بما يرضي ربه، يجعل الصحابة حلقا حلقا في كل وسط حلقة حلقة يقول واحد يسبح مية والآخرون يتبعونه. لكان خيرا لسبقونا إليه، هذا ما نريد أن نصل إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فاستنكر عليهم هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الأصل تأتي، يعني الرابط بهذا الكلام أن الأصل يأتي بمعنى القاعدة العامة، والقاعدة العامة من القواعد العامة الأصل في العبادات المنع. كلمة الأصل كذلك بارك الله فيكم تأتي بمعنى الدليل، بمعنى الدليل، قال والأصل فيه كذا، ويذكر دليلا للمسألة. والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. استعملوا كلمة أصل بمعنى الدليل في المسألة، الدليل في المسألة. في التفسير الفي هو للظرفية، يعني هذه أصول في هذا العلم، أصول في هذا العلم ينبني عليها هذا العلم الذي هو التفسير. والألف واللام في التفسير للعهد، والعهد ينقسم إلى قسمين، عهد ذكري وعهد ذهني، عهد ذكري وعهد ذهني. يعني أن المتكلم إما أن يعهد بك يذكر كلمة، إما أن يعهد بك إلى شيء قد ذكره في السياق من قبل ذلك فيسمى عهد ذكري، وإما أن يعهد بك إلى ما هو قائم في ذهنك. يعني إنسان يتكلم عن فضل القرآن، تكلم بما شاء ثم صار يقول هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب فيه نجاتكم، هذا هو الآن يقول هذا الكتاب ولا يقول القرآن العظيم، صار يقول الكتاب. لماذا؟ يحيل بك إلى ما ذكره، سمى هنا العهد الذكري لأنه قد ذكر قبل ذلك القرآن العظيم، أثنى عليه بما فيه من المواعظ والعبر وأنه أصل أصول الشريعة كلها، ثم صار يقول وهذا الكتاب كذا وهذا الكتاب كذا، يسمى هذا العهد الذكري. أحيانا لا يحتاج الأمر إلى هذا، يعني ليس مثلا في أي بلاد إلا إمام واحد ولي أمر المسلمين فيها معروف، فيقال إذا عبر عنه مثلا بالسلطان أو الملك أو الرئيس عرف، فهنا يقوم كن على العهد الذهني لأنه معروف في الأذهان لا يتصور إلا هو. كذلك في الغالب إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكل أول ما تنصرف الأذهان إليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن نوح رسول، إبراهيم رسول، غيره. إذا قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي ينصرف في أذهانكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنني لم أقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويشاركه في اسم الرسالة نوح وإبراهيم وثلاثمائة رسول وبضع. فلكن ما الذي جعل كلام مباشرة تفهمون هذا؟ العهد الديني ما قائم في أذهانكم أن الرسول، ألف واللام إذا ذكرت الرسول هنا المقصود بها هو محمد صلى الله عليه وسلم. التفسير لغة قال ابن فارس رحمه الله فسر الراء والسين والراء واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه، والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. الفسر بسكون السين، فسرت الشيء فسرته الفسر والتفسير الطبيب إلى الماء وحكمه فيه. نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه. الله أعلم بالصواب. إلى الماء وحكمه فيه، يعني كانوا من طرق علاجهم بما يقوم الآن مقام المعامل التحاليل، يأخذ الطبيب شيئا من بول المريض فينظر فيه شدة اصفراره أو احمراره أو كذا، ما أدري كيف يتعاملون معه، فيظهر في شيء يسمونه الفسق، يعني كأنه يوضح أمر المريض. والله أعلم. نظر الطبيب إلى الماء وحكمه فيه، هذا في المعنى اللغوي التفسير. أما في الاصطلاح، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هو بيان معاني القرآن الكريم، هو بيان معاني القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، البسملة لا شك أنها من الأمور المهمة، سيأتي كلام عليها إن شاء الله إذا انتهينا من هذه الأصول، وأول ما نبتدي في تفسير الفاتحة متعلقة بمباحث: هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ هل هي آية في أول كل سورة أو لا؟ وفيها مباحث مهمة. مقدمة، يعني هذا شيء يقدمه بين يدي هذا البحث. فقال: الحمد لله. الحمد الألف واللام للاستغراق، أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات والإفضال والإنعام، مع التعظيم، مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. الحمد هو التناء على المحمود بما له من النعوت الكمال، مع المحبة والتعظيم. فإن خلى عن المحبة والتعظيم كان مدحا، إذا ذكرت صفات الممدوح على وجه الذكر لا على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المدح له تكون مدحا، أما إذا كان معها محبة وتعظيم فإنه تكون حمدا. والله سبحانه وتعالى يستحق الحمد كله، وفي إثبات كمال الحمد له إثبات لكمال الأسماء والصفات له جل في علاه، فهو إنما استحق كمال الحمد لاستغراق المحامد له سبحانه وتعالى، لتبوت جميع الكمالات تبوتا يليق بجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى، وله الكمال المطلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال ونعوت العظمة سبحانه وتعالى على ما يليق به. الله علم على الباري جل في علاه، وهو مشتق ليس بجامد، قولان لأهل العلم، وصحيح أنه مشتق من آلهة يأله ألوهة، يعني من الألوهية. فالله ذو الألوهية على خلقه جميعا سبحانه وتعالى، المستحق أن تأله القلوب محبة وتعظيما جل في علاه. هذا معنى الألوهية، استحقاق العبودية له وحده لا شريك له. وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، كما تعرفون هو جزء من خطبة الحاجة، جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة رضي الله عنهم، وبوب لها بعض العلماء بخطبة النكاح، لأن كما في النسائي أظن أبي داود خطبة النكاح، لأنها كانت يقدمها بين يدي عقود النكاح. نستعينه الاستعانة التبرؤ من حول الله وقوته، والاستعانة بالخالق وحده لا شريك له من أعظم مقامات التوحيد. نعم محمد، هو نستعينه من عبد قوتي إلى حول الله وقوتي. الاستعانة مقام من أعظم مقامات الإيمان، من أعظم مقامات الإيمان. قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة إفراغ القلب من غير الله، والاستعانة بالله وحده لا شريك له، والاستعانة عبادة عظيمة كما ذكرت. فإذا كانت بالله فهي توحيد وعبادة، وإذا كانت بالمخلوق فهي على نوعين: الاستعانة بالمخلوق الحاضر القادر لا بأس بها على حمل الشيء الثقيل أو نحو هذا، والاستعانة بالغائب شرك، نسأل الله السلامة والعافية، كمن يستعين بفلان أو علان من الغائبين، فهذا لا يجوز، هذا من الشرك. نستغفره الغفر التغطية، الغفران التغطية. نستغفره أي نطلب مغفرته سبحانه وتعالى، نطلب مغفرته جل في علاه، لأن العبد بين تقصير فيما أمر الله سبحانه وتعالى وبين ذنوب يحصلها، فهو محتاج دائما أن يستفتح أعماله بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا سر عظيم، الاستغفار يفتح باب التوفيق من العبد من الله سبحانه وتعالى لعبده، أنه يستغفره ويتوب إليه، لأن الذنوب كما ذكرنا والمعاصي يكون حائلا بين العبد والتوفيق والسداد. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده الصحابة رضي الله عنهم والعلماء يعني يكثرون من استغفار الله. رأينا العلماء تجده يلح في الاستغفار قبل أن يتكلم في الدرس أو حتى في الجواب على السؤال، وهذا مقام عظيم جدا، ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار، لأن الذنوب سبب لمنع بركة العلم وسبب لمنع التوفيق والسداد في المنطق وفي الكلام. صلى الله يغفر لنا ويتوب علينا وعليكم، ونتوب إليه. التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون العبد دائما في توبة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة مأمور بها في كل وقت، التوبة مأمور بها في كل وقت. حقيقتها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وشروطها خمسة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى بها، والإقلاع عن الذنب، والعزم ألا تعود، والندم على ما فرطت ما حصل منك. الخامس أن تكون في وقتها، والوقت خاص وعام، الخاص قبل الغرغرة، والعام قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها. فمن تاب قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها كان مخلصا، وكان أقلع عن ذنبه، وعزم ألا يعود، وندم على ما وقع منه، قد حقق شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بارك الله فيك، إن كان هناك حق لعبد فإنه ينبغي أن يرجعه إليه. اختلف العلماء إذا كان الحق كما شاف الأخ عمد يعني ليس هو حق مادي لكن حق معنوي كغيبة أو غيرها، بعض العلماء يقول لابد أن يستحله، لابد أن يستحله من ذلك، وبعض العلماء يقول يكتفي أن يتوب ويكثر له من الاستغفار ويثني عليه في المواطن الذي اغتابه فيها، لأنه إذا ذهب إليه يستحله ربما دخل الشيطان وجاء بشر أكثر مما يطمع فيه، والله أعلم. أما إذا كان الحق ماديا فلا بد من إرجاعه فورا، ولو مات فإن المال حق ورثته، فإن المال حق ورثته، واضح هذا. الحق المادي لا أشكال في وجوب إرجاعه، حق المادي مال أو أرض أو ولو درهم لا إشكال في وجوب إرجاعه. والخطر الخطر دائما في حقوق العبادة، هذه أمر خطير جدا لا تغفر، لا تغفر يوم القيامة، لا بد من المطالبة. كما تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ قالوا المفلس لا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس يوم القيامة من أمتي يأتي بحسنات كالجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا واغتاب هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى الذين ظلمهم، ثم إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاته فتلقى عليه فيلقى في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم.
شيخنا هذه الموضوع
المادية،
إنسان بشر يعني فلما هذا صعب، الإنسان مثلا يقول كان عاصي سار واحد من هذا النار من هذا كذا من هذا كذا، يقول في البداية هذا حقوق يعني كافر، يعني لما سكر عليه من باب التوبة ولا لا والله لا يقبل هذا والله حتى
لا لا يتوب ويتوب بارك الله فيك، بس يحرص، يجب أن يحرص، يحرص كل الحرص، حقوق العباد لا تغفر، لا بد أن يحرص على إيصال الحق لأهله. ثم نضع صورة وهو أنه تاب إلى الله من 10 دينار قد سرقها من فلان مصري مثلا، قد سافر ولم نجده ولم قطعت أخباره، فنقول تصدق بها عنه واكتب في وصيتك أنه إذا جاء أعطوا فلانا 10 دينار يريدها مني، عرفت كيف؟ ولا انقطعت الأخبار ما وجد إليه سبيل، فعامل كان عنده، ما نغلق نحن باب التوبة على أحد، لا يحل لأحد أبدا أن يغلق باب التوبة على أحد من خلق الله، ومن ذا الذي يتألى على الله، لكن نقول من شروطها إرجاع الحق إلى الناس حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. طيب في مثل هذه الصورة التي قد تحصل كما تفضل الشيخ، وهو أن هناك حق مادي لخلق عبد من عباد الله انقطعت السبل إليه، نقول تصدق بها عنه، ثم إذا انقطعت السبل إليه وإلى أهله تصدق بها عنه، وإذا جاء يوما ما ترجعها إليه، وإذا لم يأتي تكتب في وصيتك إن لفلان علي كذا، فإذا جاء أعطه إياها. نعم. نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الاستعادة كذلك من العبادات الجليلة العظيمة، حقيقتها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من شر النفس ومن شر كل ذي شر، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من شر النفس، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واللوذ به والاحتماء بجنابه سبحانه وتعالى من شرور النفس ومن شرور كل ذي شر من خلق الله سبحانه وتعالى. واعلم أنه تحقيق الاستعاذة والاستعانة يعني من أعظم ما يكمل للعبد سعادة حياته، فإن العبد بين خير يؤمله وبين شر يحذره، بين خير يأمله وبين شر يحذره، فالخير الذي يأمله ليس هناك أعظم ولا أقدر ولا أرحم من الله يعينك عليه، والشر الذي تحذره ليس هناك أقدر ولا أرفق ولا أعظم ولا أجل من الله يحفظك من تلك الشرور التي تحذرها. فداوم على يعني خطور هذين العبادتين على قلبك، دائما مستعينا بالله ولا تستخف بشيء، والله لولا الله ما رفعت قلمي هذا، فاستعن بالله في كل شيء، في خروجك إلى صلاتك، في كل أحوالك، واستعذ بالله من كل شر، من شر نفسك التي بين جانبيك، من شر الشيطان، من شر كل ذي شر، ولن يعيذك من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال من شرور أنفسنا، شرور النفس كثيرة، شرور النفس كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة، ما تتحدث به النفس من خواطر الشرور كثيرة جدا. النفس يعني فيها نوازع الشر، فيها نوازع الشر وفيها نوازع الشهوات والميل إلى يعني كثير من 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 الشرور، فإذا لم تستعذ بالله بشر قد تقودك نفسك إلى ما لا يحمد عقباه، الشر فيها الشح، النفس فيها شر الشح، فيها البخل، فيها حب الشهوات، فيها الركون إلى الدعاء، الركون إلى الكسل، فيها شرور كثيرة جدا لأنها ظلومة جهولة، لا يحميك من شرها إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. سيئة الأعمال سواء من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. السيئة سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة سواء بين الخلق أو عند الله سبحانه وتعالى، تكتب عليه شعار السوء. لكنه لله الحمد أن الله فتح التوبة فيها. وأعمال القلوب أو أعمال الجوارح كل هذا يمكن أن يكسب بها الإنسان السيئات، ولن يعيذك من شرها. السيئة تأتي بشر بعدها، ومن أعظم شرور السيئة أن تأتي بالسيئة بعدها. السيئة إيش شرور السيئات؟ أن تأتي بالسيئة بعدها، لأن السيئة تنادي أختي أختي. والسيئات لها شرور كثيرة جدا، يكفي أنها تقطع الطريق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنك أمضيت فيها وقتا كان ينبغي أن يكون فيه قربا لله سبحانه وتعالى، وأنها تمحق البركات وتذهب نظرة الوجه وتذهب صلاح القلب. فالأعمال السيئة لها أشياء مضار كثيرة جدا. ومن أحسن من تكلم في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، فليراجع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على طلب الهدى من الله سبحانه وتعالى، ويستعيد به من الضلالة بعد الهدى، ويستعيد به من الضلالة بعد الهدى. الهدى معرفة الحق والعمل به، الهدى معرفة الحق والعمل به. والضلال بخلاف ذلك، إما أن يعرف الحق فلا يعمل به، هذا نوع من الضلال، وإما أن يعمل من غير معرفة الحق، أن يعمل من غير معرفة الحق. لذلك العلماء لما تكلموا عن المغضوب عليهم والضالين قالوا كلاهما مغضوب عليهم وكلاهما ضالين، اليهود والنصارى، هما كلاهما مغضوب عليهم وضالين. اليهود يصح أن يقال عنهم ضالين وهم مغضوب عليهم، والنصارى مغضوب عليهم وهم ضالون، لكن لكل منهما وصف ألصق به. هؤلاء مغضوب عليهم اليهود، عادني الله وإياكم من حالهم، لأنهم عرفوا الحق وتركوه. والنصارى ألصقوا بالضلال لأنهم عبدوا الله على غير هدى، على غير بصيرة. فنحن نستعيذ بالله من حالهم، ونسأله سبحانه أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم بأن عرفوا الهدى وعملوا به. فالهدى معرفة الحق والعمل به. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة لا تكون إلا عن علم، لا تكون إلا عن علم. أن لا يستقيم أن يشهد الإنسان على شيء وهو لا يعلمه. الشهادة لا تكون إلا عن علم وبصيرة. والشهادة بالله لله سبحانه بأنه لا إله إلا هو، يستحق أن يهلى ويعبد وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لابد فيها من العلم، لابد فيها من العلم بمعرفته لماذا استحق الله سبحانه أن يهلى وحده لا شريك له، وبمعرفة معنى هذه الكلمة معناها على الوجه الصحيح. ووحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة والتأله والقربة والتزلف والسجود وجميع أنواع العبادة، لا يستحق ذلك إلا الله وحده لا شريك له. وفيه نفي وإثبات، وفيها نفي وإثبات، إبطال ونفي للألوهية عن كل ما سوى الله، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا النصف الأول. والإثبات إثبات حق الألوهية لله وحده لا شريك له. ولولا النفي والإثبات ما دلت لا إله إلا الله على التوحيد، لأن التوحيد لا يكون بالنفي وحده ولا بالإثبات وحده. فلو قلت الله إله هذا إثبات، لكنه لا يدل على توحيد الله بالألوهية. فأنت تقول الله إله وذاك يقول فلان إله، اللات إله، العزة إله، فلان إله، المسيح إله، الملائكة إله، فالإثبات المحض لا ينفي المشاركة. الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، الإثبات لا ينفي المشاركة. والنفي المحض، النفي المحض قد يقود إلى التعطيل، أن تقول لا إله وتسكت قد يقود إلى التعطيل، كأنك أبطلت جميع الآلهة، لكنك لما تأتي بهما اثنان تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، النتيجة التي تخرج بها هو إفراد الله بالألوهية وحده لا شريك له. فكلمة لا إله أبطلت بها كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، حكمت على اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وكل ما عبد من دون الله بالبطلان، ببطلان ألوهيته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأثبت حق الألوهية لله وحده لا شريك له بقولك إلا الله. وحده لا شريك له تأكيد لمعنى ما دلت عليه لا إله إلا الله، أنه وحده لا شريك له في ربوبيته، ولا نظير له في أسمائه ولا في صفاته، ولا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى، متفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الشهادة لعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأكد على أنه عبد ورسول، فهو عبد لا يعبد ورسول ونبي لا يعصى صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام الذي نحرص دائما على التأكيد عليه، يحرص أهل السنة وجماعة على تأكيد مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم هذا، أنه عبد قد أكمل الله له مراتب العبودية، لذلك نعته بوصف العبودية في أعظم المقامات، في مقام الإسراء، في مقام الدعوة، في مقام الوحي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في مقام الإنزال، فدعاه بمقام باسم العبد في أعظم المقامات الجليلة، لأن العبد هنا يعني الذي كمل مراتب العبودية ولم يبقى لشهوات النفس في داخله شيء عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا قائما لله بكل معاني العبودية، ولذلك اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم. ومع كونه عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ليس له من حق الربوبية ولا الألوهية شيء، وهو رسول الله المبلغ عنه، لا يعصى ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم إلا بالحق، وطاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البيان أكمل الرد على من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويراها في طبول أو ذفوف أو إقامة موالد أو يعني غير ذلك من المظاهر السيئة، يدعي فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لكان يعني ملتزما مطيعا له صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويدر، ويلتزم منهجه ويحصل ويحرص على سنته في عقيدته وآدابه وأخلاقه وما يأتي ويدر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أصح ما يقال فيها ما ذكره البخاري عن أبي العالية التابعي العالية الرياحي رضي الله عنه، أن صلاته عليه صلى الله عليه وسلم تناه عليه في الملأ الأعلى، تناه عليه في الملأ الأعلى. ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقد صلى عليه ربه، يعني أننا نسأل الله مزيد الثناء عليه عند ربه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فوائد عظيمة جدا، كما صح في الحديث أنه قال لما قال أجعل لك نصف صلاتي ثلث صلاتي نصف صلاتي، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، لأن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحفظا لشريعته ولسنته صلى الله عليه وسلم. قوله على آله وصحبه وأصحابه، الآن إذا أفرد الآل وحدهم فيدخل فيه كل من اتبعه صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، كل من اتبعه صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا. وإذا أضيفت الآل إلى الأصحاب تكون الآل هم من يعني اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في إلى الجد الرابع والله أعلم، كلهم من آله عليه الصلاة والسلام بشرط أن يكونوا قد آمنوا وأسلموا، آمنوا وأسلموا فكلهم يدخلون في الصلاة والسلام عليهم. وأما أصحابه فالصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. الصحابة هم من لقي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. ليدخل في ذلك نحو ابن مكتوم لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه، وحتى من حصلت منهم ردة كطليحة الأسدي ثم رجع رضي الله عنه وارضاه، كل ذلك يدخلون في اسم الصحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي هو من رأى الصحابي ومن تابعهم بإحسان، قيدها بإحسان لأن هناك من رأى الصحابة ولم يكن تابع بإحسان كالذي خرج على الصحابة، كالذين خرجوا على الصحابة من الخوارج هؤلاء بحكم التابعين قال حسين، لكنهم ليسوا تابعين بإحسان فليس لهم هذه المزية والفضل، وإنما التابع بإحسان ومن لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسار على منهجهم ولم يخالفهم والتزم طريقتهم، ولذلك قال بإحسان وسلم تسليما كثيرا. التسليم يعني سؤال الله السلامة، سؤال الله السلامة، وأكدها بالمفعول المطلق تسليما. قال فألف
ومن تبعهم إلى الإحسان إلى يوم الدين،
لا ما ذكر إلى يوم الدين لكن كلهم يدخلون في هذا. قال ومن تبعهم إحسان وسلم تسليما أما بعد. مازلنا أربع دقائق. قال أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. فقد قيل من حرم الأصول من حرم الأصول حرم الوصول. صحيح، وهذا هو ما نؤكد عليه في التأصيل العلمي أن ينبغي للإنسان في كل فن أن يتعلم أصول العلم وقواعده حتى يبني الفرع على الأصل، حتى يبني الفرع على الأصل، فيأخذ بأصول العلم في اللغة، في أصول العلم في المصطلح، في أصول العلم في التفسير، وهكذا حتى يبني الفرع على الأصل. قوله تخريجه ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. التخريج الاستخراج والإخراج، قال في القاموس الاستنباط. فالتخريج لغة مصدر الفعل خرج بمعنى أظهر وأبرز، فالتخريج الإظهار والإبراز. وفي استعمال العلماء يستعمل عند علماء المصطلح الحديث بمعنى، وعند علماء الفقه وأصوله بمعنى آخر. عند علماء المصطلح الحديث هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بالأسانيد مع بيان مرتبته صحة وضعفا في الغالب. التخريج عند علماء الحديث، عند علماء مصطلح الحديث، هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بالأسانيد مع بيان مرتبته صحة وضعفا في الغالب، هذا يسمى التخريج. ويعتبر الشيخ الألباني رحمه الله من المجددين في هذا العلم المحين لعلوم تخريج الأحاديث في هذا القرن رحمه الله رحمة واسعة. ولقد كانت المؤلفات ورسائل الدكتوراه إلى فترة ليست بالبعيدة تخرج فيها الأحاديث تعزى إلى نيل الأوطار وإلى كتب تعتبر يعتبرها طالب الحديث الآن الذي يفهم في علم الحديث، يعتبر هذا تقصير كبير جدا. جئت تخرج الحديث فتعزوه إلى نيل الأوطار مثلا أو إلى سبل السلام، وهذا موجود في بعض الرسائل، يعتبر هذا تقصير جدا في تخريج الحديث. لكن لله الحمد الآن ما تؤلف رسالة ولا يخرج كتاب من كتب المصادر، يعني تحقيق الكتب، إلا وتجد عناية. الذي نعتقده والله أعلم أن هذا كله بفضل الله أولا، ثم بجهود الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة الذي أحيا هذا العلم ويعني قام به رحمه الله ونشره، فصارت الآن لا يمكن أحد أن يمر على حديث حتى يخرجه من الكتب الستة أو أحيانا حتى التسعة، ويذكر مصادره ويعتني بالحكم عليه وبيان ضعفه وصحته، وأحيانا حتى بعض الألفاظ أن هذه شاذة وهذه كذا وهذا. هذا علم مهم جدا، ولا يمكن الأمة أن ترجع إلى عزتها وإلى استقامتها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبر الصحيح والضعيف من السنة التي تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله. فهذا حقيقة فتح من الله عظيم. التخريج هذا في علم مصطلح الحديث. التخريج عند علماء الفقه وجدتهم يستعملونه أكثر ما يستعمل حين الكلام على المجتهد في المذهب. هناك مجتهد يسمونه مجتهد مطلق في كتب الأصول، وهناك مجتهد يسمونه مجتهد في المذهب. مجتهد في المذهب هو الذي يجتهد داخل حدود المذهب المالكي مثلا، رحم الله الإمام مالك أو الحنبلي أو الشافعي أو مذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. فيقولون في ضابط هذا المجتهد، يقولون إنه هو الذي يعني له إلمام بأصول الإمام وفتاويه وأصولها التي قام عليها مذهبه، ويستطيع أن يخرج المسائل على فتاويه. إيش التخريج المسائل على فتاويه؟ يعني كلام الإمام مهما كان، مهما كثر، مهما طال، سيكون كلاما محدودا في مسائل معينة، في مسائل معينة. فاستمرارا للفقه في المذهب، يقولون فلان من المجتهدين في المذهب الذي يستطيع أن يخرج على مذهب إمامه، فيقول المسألة على أصول الإمام مالك ينبغي أن يكون الدخان حرام وإن لم يوجد فيها فتوى للإمام مالك. لماذا؟ لأن من أصول الإمام مالك مثلا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تحريم كل ما كان ضارا على الإنسان، فيذكر الأصول يلتمس بها إصدار حكم على أصول المذهب المالكي، فيقول على أصول مذهبنا يكون الدخان مثلا حراما. من أين جاء؟ يقول على أصول مذهب الإمام مالك هذا بناء على هذا، يسمى التخريج، وهو أشبه بالقياس، يعني هو قريب شبهه في فهمه بالقياس، تقريب الحكم على المذهب. لكن في سياق كلام الشيخ هنا التخريج هو إرجاع الفروع إلى الأصول، إرجاع الفروع إلى الأصول. أنت الآن ستأخذ قواعد عامة، أصول عامة في التفسير، مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة وهذا أصل. فربما يذكر لك مثال أو مثالين، كيف سيكون ذكر المثال؟ سيكون ذكر المثال ذكر آية وذكر سبب ورودها، ثم بيان كلام العلماء أن هذا الحكم ليس خاصا بتلك القصة فقط، الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا منه ومن الصحابة في رجوعهم من غزوة تبوك، فنزل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيبين لك أن هذا ليس خاصا بأولئك الذين استهزأوا فقط، وإنما كل من استهزأ بعد ذلك على وجه السخرية من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو بشيء من شريعة الرحمن ولو كان من السنن، فإنه داخل في هذا الحكم، أنه يخوف بالله سبحانه وتعالى، وأنه يمكن أن يكون كافرا صلى الله عليه وسلم، إن من أنواع كفر الاستهزاء والسخرية. هذا التأصيل الآن، فتبني عليه التخريج، هو أن تبني على هذا التأصيل الذي تعلمته أشياء أخرى، وأنت في أثناء تلاوتك لكتاب الله سبحانه وتعالى ترى فتنظر أسبابا للنزول أخرى، يعني ترى آيات قد ورد فيها أسباب نزول، فتقرأ فتعرف بما أصلته من أن الأصل عموم اللفظ لا عموم الألفاظ لا خصوص الأسباب، تقول إذن هذا يمكن أن يترتب عليه. هذا بالنسبة لأمثال المبتدئين، هو في بداية تكوين الملكة في تعليم التفسير، هو في بداية تكوين الملكة في تعليم التفسير. لذلك الشيخ العثيمين يقول ينبغي لطلاب التفسير أنهم بعد أن يعني يمشوا مشوار في هذا أنهم يأتوا إلى النص فيسلطوا أفهامهم، يحاولوا أن يستنبطوا من الآية بعض الأحكام بعض الفوائد ويدونونها، ثم يرجعوا إلى كتب العلماء أو يرجعوا إلى العلماء فيعرضوا ما فهموا. هذا يكون ملكة لدى الطالب، يكون ملكة لدى الطالب في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإمكان الفهم واستنباط الأحكام. لأننا سيأتينا أن التفسير تفسير أعظمه وأهمه التفسير القرآني بالقرآن، هذا أفضل ما يمكن أن يفسر به القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم طبقة التابع التابعين، ثم أقوال العلماء المجتهدين، وثم يأتي مسحات التفسير بالرأي وله ضوابطه، تفسير بالرأي وله ضوابطه، ويبنى على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما أتاه الله عبدا في كلام الله سبحانه وتعالى. فالفهم في كلام الله إذا كان مبنيا على علم من اللغة والبلاغة وأصول أهل العلم ومنضبطا بفهم السلف الصالح، يعني يفتح الله للعبد ما شاء أن يفتح في تفسير الآية. ولذلك تقرأ لابن كثير فتجد يعني فائدة، تجد تقرأ للبغوي تجد فائدة، تقرأ لابن سعد تجد فوائد أخرى، تقرأ للشيخ العثيمين قد تجد فوائد لم تذكر في من قبله. هذا كله إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. ودعنا في هذا القدر كفاية، صلى الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا إلى الجر والتقوى، ويصلح أحوالنا ويتقبل منا ومنكم، الله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله. ما هي أهم الكتب التي يتأصل بها طالب العلم باب العقيدة والفقه عليها؟ جزاك الله خير. أعظم الكتب التي يتأصل بها طالب العلم هي كتاب الله سبحانه وتعالى، والإقبال عليه فهما وتدبرا، ولا تنتظر يعني الدرس. كل منا يقبل على قراءة التفسير في بيته، حاول يفهم بما أتاه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. وأما في العقيدة فيعتنى بكتاب الله، ويعتنى بأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، عقيدة الوسيطية، عقيدة الطحوية، حموية، تدمورية. لكن تدرجا شيئا فشيئا أبدأ بالأصول، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسيطية، وهكذا متأنيا دارسا باستسلام لله ورسوله، ليس دراسة التشكك ولا البحث عن الشبهات. وأما في الفقه، الفقه هو الفهم عن الله سبحانه وتعالى، هو أوسع من المعنى الاصطلاحي هذا. لكن على كل حال الفقه المقصود هنا المعنى الاصطلاحي، يعني الأحكام الفقهية التي تبدأ بالطهارة والصلاة والزكاة وهكذا. فالآن في الشيخ محمد لنقر حفظه الله يفتح درسا في عمدة الأحكام، وهذا من أفضل الكتب. كذلك الشيخ ناصر جزاه الله خير، الشيخ ناصر الدين العباني في كتاب في جامع أمورة في كتاب شرح الزاد المستقنع، وهذا كتاب عظيم جدا وطيب جدا ومفيد. هذه الكتب اللي تؤصل طالب العلم. والمبتدئ ممكن يبتدئ بصفة الوضوء، رسالة في صفة الوضوء، رسالة في الشيخ الألباني في صفة الصلاة التي هذه من جيبها نفسه في عجالة، ينظر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ينقسم إلى الحديث رواية ودراية، رواية ودراية. الرواية يعني مصطلح الحديث والنظر فيه، يبتدأ بالبيقونية ونخبة الفكر تدريب الراوي ويتدرج في هذا. والدراية هو فقه الحديث، شروحات عمدة الأحكام وشروحها، بلوغ المرام وشروحها، وهكذا. صلى الله التوفيق والسلام. لابد أن تعرف أن الطريق طويل، لكنك ما دمت سرت فيه أنت على خير. إذا جاءتك المنية وأنت ماشي في هذا الطريق أنت على خير، تلقى الله على خير إن شاء الله ناجي من عذاب الله. لا تستعجل. ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ ما هي صور الربا المعاصرة؟ يكفي في تحريم الربا، في حكمة تحريم الربا، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي حرمه. يكفي في امتثال أمر الله حكمة، هذا أولا، ما دام أن الله حرمه الله أدرى بمصالح العباد سبحانه وتعالى وما يصلحهم وما ينفع لهم. ولا بأس بالتماس بعض مخاطر الربا. مخاطر الربا أنها لا تزيد المجتمعات إلا فقرا، وأنها تضيق طبقة الأغنياء في المجتمع، وأنها تبت روح الحسد والبغضاء والشحناء والكراهية وإرادة الانتقام بين الناس في المجتمع المسلم. فالربا صلى الله عليه وسلم مفاسده وخطره عظيم جدا على الفرد والمجتمع. الصور الربا المعاصرة كثيرة، ونرى استخفافا كثيرا يعني بمسائل الربا. يعني الآن يسألون عن المصارف، نقول لهم لا بد من التقابض يد بيد. يا أخي شنفها، يقول لك شنفها، قالوا لي صب الحساب أو يأخذوا مني المبلغ ويقول لي استنى نصف ساعة، شنفها نصف ساعة. يا الله الذي هو أدرى يعني بخلقه وأمره سبحانه وتعالى أمرك أن تكون يد بيد، تمد الألف 250 يمد لك الألف دولار. إذا كان ليس هكذا دخلت في الربا. العليم الحكيم قضى بهذا سبحانه وتعالى يدا بيد، مثلا بمثل إذا كان من نفس الصنف، كان من نفس الصنف. ولذلك الشيخ الألباني وغيره من العلماء يروا أن أصلا المتاجرة بالأوراق النقدية لا تجوز. والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين وغيره من أفاضل العلماء يرون جواز المتاجرة بالأوراق النقدية بشرط التقابض، بشرط التقابض. والصور الربوية كثيرة وخطيرة للأسف، ونلاحظ أن عموم المصارف والشركات وأشياء كثيرة تحاول التحايل على الربا بطرق ملتوية، كقضية شراء السيارات هذه في المصرف وشراء البيوت وغيرها، هذه كله تحايل على الربا وهو أشد من الربا، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الإخوة ويطيلون المكوث ويشغلونني عن طلب العلم، فهل من نصيحة لهم؟ والله نسأل الله أن يوفق الجميع. أنصح نفسي وإخواني جميعا بإشغال الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى ومذكرة العلم وعدم تضيع الأوقات، ويعرف الإنسان أنه سيسأل عن وقته فيما أمضاه. وكان السلف الصالح العلماء يشغلون أوقاتهم التي يأتيهم فيها، يعني يعطون هذا الوقت للأعمال التي لا بد منها، بري الأقلام وتجهيز الأوراق ونحو هذا، فيجمعون بين مصلحة مسايرة الضيف وبين عدم إضاعة الوقت. ولكن حقيقة الإنسان هو بمنهجه وبأخلاقه وبسموه أخلاقه وبحرصه يفرض نفسه على الناس ويجعل الناس يعني يعرفون له قدر. لكن الناس إذا رأوك مضيع للأوقات يأتون ليضيعوا وقت عندك، لكن إذا رأوا منك اجتهادا وعناية وحفظا لوقتك، وينبغي أن نتأدب جميعا، الزيارة تكون بالاستعداد وبطلب الوقت. نسأل الله التوفيق. تفضل شيخ الإسلام. يقول بعض الشباب قال إنه رأى الهلال ليلة الأحد، فهل على هذا اليوم هو التاسع فهل نصف؟ على كل حال هذه المسألة والله كاتر فيها الكلام، الصلاة كثيرة، دخل الشهر ما دخل الشهر، تاسع مش تاسع. وأقول لكل من يسألني صم من الأحد إلى الخميس، وهذا الشهر كله مستحب صيامه، لأنه سئل عن أفضل الصيام قال شهر الله المحرم بعد الفريضة، شهر الله المحرم. إذا صمت من الأحد إلى الخميس أصبت السنة إن شاء الله، وحصلت إن شاء الله الأجر، أنك يعني حصلت شهر هذا اليوم العاشر أكيدا بإذن الله، وغفر لك ما تقدم في السنة الماضية. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.